أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم الدرس الثاني إن شاء الله من سورة الإسراء من الآية التاسعة، وقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كما ذكرنا أن الله أثنى على القرآن وأمر به في هذه السورة المباركة العتيقة التي من أول ما نزل من القرآن أثنى عليه في أكثر من 30 موضع بشتى الطرق التي تحفز على تدبر القرآن والعمل بما فيه. فمن ذلك هذه الآية، إن حرف تأكيد إذا جاء في أول الكلام يقتضي عناية وتأكيد. إن يعني في فرق بين قولك محمد عالم وقولك إن محمد العالم، يعني في فرق من حيث التشديد والعناية والتأكيد. إن ثم الإشارة أيضا فيها عناية. هذا في فرق بين قولك إن الرجل وإن هذا الرجل. إن هذا إشارة، القرآن اللي هو بين أيدينا، هذا القرآن في اللغة هو إما من الجمع ومنه القرية، يعني إنه كلام مجموع بعضه إلى بعض وكله من عند الله، وإما من القراءة. إن هذا القرآن، وهو أصبح علم كلمة القرآن، وإن كان أصلها من القراءة أو من الجمع لكنها علم على الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل، المحفوظ بين دفتي المصحف. هذا القرآن الذي نقرأه الآن هو كلام الله، خلافا لما تقول الأشاعرة الكافرة التي تقول إن هذا ترجمة أو عبارة أو حكاية عن كلام الله. إن هذا القرآن يهدي، أي يرشد ويدعو ويهدي. يهدي لماذا؟ يهدي للتي هي أقوم. وهذا تعبير رائع جدا، لأنه يجمع معاني كثيرة. التنكير هنا للتفخيم، يعني يهدي للحالة التي هي أقوم، يهدي للطريقة التي هي أقوم، يهدي للبصيرة التي هي أقوم، يهدي للعزيمة التي هي أقوم، يهدي للسريرة التي هي أقوم، وقل ما شئت. ولذلك عممها التي، هو يهدي لكل شيء هو أقوم، يعني هو أهدى وأقوم وأوسط وأحسن. تشبه الآية التي في آخر النحل: وجادلهم بالتي هي أحسن، مثلها، يعني جادلهم باللغة التي هي أحسن وبنبرة الصوت التي هي أحسن ما فيها غلظة، وبالطريقة التي هي أحسن، وبالفكرة التي هي أحسن، وبالأدلة التي هي أحسن، وقل ما شئت. فإذا جاء التعميم هذا يعني معان كثيرة، وهذا من روعة القرآن سبحان الله، وكلام الله عز وجل، كلام الخالق لا يشبه كلام المخلوق في شيء. فهذا القرآن أيها الإخوة يقوم من كل شيء، ويجعلك دائما على التي هي أقوى، حتى في بصيرتك إذا عندك اشتباه، ولا عندك يعني تداخل أشياء، وعندك أشياء، القرآن ترى سيأخذ ببصيرتك ويجعلها هي التي هي أقوى. عزيمتك، إذا كان عندك عزيمة ضعيفة ومترددة، هذا القرآن يهديك للعزيمة الراشدة التي هي أقوى. سيرتك وهديك وسمتك، هذا القرآن سيهديك للسمت والسيرة والطريقة التي هي أقوى. السريرة من الداخل والتنظيف البواطن، ترى هذا القرآن يهديك للسريرة التي هي أقوى. وكل شيء، وهذا أعظم ثناء من الله على كلامه جل وعلا، هو يهديك للتي هي أقوى. ولذلك سبحان الله، ما تعزى أحد عن الدنيا بمثل القرآن، ولا رغب أحد في الآخرة بمثل القرآن، ولا تعلم أحد المروءات بمثل القرآن، ولا تعلم أحد العلم النافع العميق بمثل القرآن، ولا حسن خلق شخص وكلامه ونظرته للأمور وتصوره وتفكيره بمثل القرآن. هو يهديك للتي هي أقوى ويكفي. ويبشر أيضا، هذا القرآن يبشر المؤمنين، المؤمنين دائما بحاجة إلى بشرى، البشرى تسر القلوب، والبشرى تحفز على العمل، ونحن بحاجة إلى البشرى، يعني مع الخوف نحن بحاجة إلى التبشير والبشرى، يعني حتى ننشط. فالقرآن سبحان الله من التي هي أقوم، التوازن اللي في القرآن بين التخويف والبشرى تجدها متوازنة. وإن كان العبد إذا كان الأغلب عليه اللهو، أو البيئة نفسها تدعوه إلى اللهو، الخوف يكون أنفع له، ولكن لا يغفل نصيبه من البشرى. فهذا القرآن يبشر، يعني يعطيك أمل، يعطيك تفاؤل، يعطيك حسن ظن بالله، حسن أن يكون الله في أحسن صورة. يبشر المؤمنين، أول شيء لابد إيمان عميق حقيقي، الذين يعملون الصالحات. ولا يمكن أن يكون عندهم إيمان صادق إلا برهانه العمل. من زعم أنه مؤمن إيمان صادق وهو لا يعمل الصالحات فهي دعوة كاذبة. وسبحان الله، ما أكثر ما رد الله على المرجئة، ما ذكر الله الإيمان إلا اشترط فيه العمل، وهو ركن منه، بل هو جزء من الإيمان. المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يعمل، نعم أجر العاملين. لو كان الإيمان كما تقول المرجئة بالتمني وبالأسماء فقط وبالإقرار فقط فكان أسهل شيء، هذا حتى إبليس، لكن الله عز وجل اشترط في الإيمان العمل حتى يظهر الصادق من الكاذب. ويعمل ليس أي عمل، يعملون الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان يعني صالحا للتقديم، تقديمه لله، يعني أن يصلح أن تقدمه لله. متى يكون العمل صالحا أن تتقرب به إلى الله وتقدمه إلى ملك الملوك؟ أن يكون خالصا لوجهه وأن يكون على طريقة أنبيائه. بغير هذين الشرطين فإن العمل لا يصلح أن تقدم لله، بل يكون وبال عليك، لأن الله عز وجل غني عن العمل. لكن إذا أردت أن تتقرب للملك بشيء وتتوسل إليه بشيء، تتوسل إليه بشيء خالص له وعلى طريقة أنبيائه، ولا ما يكون صالح للتقديم، يكون فاسد ولا ينفعك. الذين يعملون الصالحات يبشرهم هذا القرآن أن لهم أجرا كبيرا. وإذا قال الله كبيرا فحسبك بالأجر الكبير من الكبير جل وعلا، لهم أجر كبير. ودائما التنكير هذا للتفخيم والتعظيم، يعني تصور الملك الكريم إذا قال لك عندي أجر كبير، يعني تنقطع الأمال والأماني والتصورات عن حقيقة الأجر الكبير. لله المثل الأعلى، لو ملك ملوك الدنيا المشهور بالسخاء والكرم والعطايا المبهرة قال لك ترى لك عندي هدية كبيرة جدا، وأن تعرف أنه يعطي، فأنت ستذهب بك الأماني والآمال أن هدية الملك هذا الكريم اللي قال لك هو ترى لك عندي شيء كبير جدا، يعني تصور شيء ما يتصورونه الناس. فكيف إذا كان الواعد هو رب العالمين اللي كل شيء بيده ويقول لكم عندي أجر كبير لا يقدر قدره إلا الله ولا يخطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله. لكن الذي اهتدى بالقرآن وآمن إيمان حقيقي بينه وبين ربه، لا يشوبه نفاق ولا شك ولا ارتياب، وصدق إيمانه بالعمل، هذا له أجر كبير، ليس وعدي ولا وعد فلان ولا وعد الله له. يكون مؤمن ويهتدي بالقرآن للتي هي أقوم ويعمل الصالحات. وأن معطوفة على إيش؟ معطوفة أيضا على أن الأولى، يعني هذا القرآن يبشرهم أيضا بشرى أخرى، يبشرهم في خاصة نفسهم أنفسهم، ويبشرهم في أعدائهم، لأن ما في شك المؤمن بشارة له في عدوه الذي عاد الله رسوله وأبغض الله رسوله ولم يؤمن بالآخرة، هذه بشارة له أن عدوك له أعد الله له عذابا أليما. فإذا وأن يعني يبشرهم أن لهم وأن لأعدائهم كذا وكذا، بشارتين، أن وأن بشارتين. كما لو أيضا ملك قال لك عندي أجر كبير ولأعدائك عندي الذين عادوك وأبغضوك وآذوك لهم عندي كذا وكذا، يعني أعددت لهم عذابا أليم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا هو السبب الأساسي للكفر والطغيان والبغي، عدم الإيمان بالآخرة. لا يضبط الإنسان ونوازعه التي هي فيه مثل الإيمان بالآخرة. الإيمان العميق بالآخرة وأنك ميت ومبعوث ومسؤول وموقوف أمام الله، هذا الإيمان العميق هو الذي يكبح فيك كل نوازع الشر والبغي والطغيان والعجلة والكسل، كل الإيمان بالآخرة. ولذلك الإيمان بالآخرة هو عظيم التأثير، وهو قرين الإيمان بالله في أكثر المواطن في القرآن، يعني ما في ركن من الأركان الستة للإيمان اقترن بالإيمان بالله مثل الإيمان بالآخرة من بين الستة كلها، ما فيه مثل الإيمان بالآخرة ولقاء الله عز وجل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم، معنى أعتدنا أي جهزنا وحضرنا وهيئنا. وإذا قال القوي الجبار هذا الكلام ما ظنكم، ومنه كلمة العتاد، العتاد يعني الآلات المعدة. وأعتدنا لهم عذابا أليما، وإذا قال الجبار عذاب وأليم ما ظنكم، كما قال في سورة الفجر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نعوذ بالله من سخط الله، ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد، عذاب ما يخطر على قلب أحد ولا يطيقه أحد. لكن هكذا القوي إذا غضب والحليم إذا غضب، هو حلم عليهم في الدنيا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فيقول أعتدنا لهم عذابا أليما. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات ويهتدي بالقرآن يرجو ويخاف، يرجو الأجر الكبير ويخاف العذاب الأليم. قال الله عز وجل عن الإنسان هذا مطلق الإنسان: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الإنسان وكان الإنسان عجولا، يعني خاتمة الآية يعني فيها شبه عذر للإنسان أو شبه وصف له، بل هو وصف كامل له، فطرته هكذا فيه عجلة وفيه ضجر وفيه غضب وفيه نوازع كثيرة لا يهذبها إلا القرآن والإيمان. فمن ضجره وعجلته وغضبه كذا يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله وعلى زوجته وعلى ذريته وعلى والديه أحيانا بالشر بسبب العجلة والغضب والضجر. فلو أن الحليم جل وعلا أجابه لدعائه بالشر كما أنه يجيبه لدعائه بالخير لهلك. كم من إنسان قد ضجر ودعا على والديه ولا على أولاده ولا على زوجته: الله يقطعكم، الله يأخذكم، الله. كم مرة يقوله حتى أحيانا شيء تافه يقول: الله يأخذكم، الله يقطعكم، الله يفعل بكم، الله كذا. لو أن الله يجيبك في دعائك على نفسك بالشر وعلى ولدك كما أنه يجيبك في دعائك لهم بالخير لهلكت. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، في الآية الأخرى مثل هذه، آيات كثيرة فيها مثل هذا. لكن الله عز وجل لطيف يعني تجاوز، ولكن يحذر الإنسان، يحذر من هذا الدعاء ويحذر من الضجر، كما قال بعض السلف ومحمد بن علي بن حسين يقول لأحد أبنائه: إياك وخصلتين، الكسل والضجر، فإن بالكسل لن تؤدي حقا وبالضجر لن تصبر على حق. وهذا موجود في أكثر الناس، يكسل ويضجر يمل حتى لو أعطى ولا أحسن الخلق ولا أحسن العشرة يضجر، وأحيانا الباعث على الضجر الغضب أو يكون موازي للغضب. فإياك هذا، وعود نفسك دائما كلام الخير حتى لو دعيت في غضب ولا شيء، يقول: الله يهديكم، الله يصلح، يعني إن كثرت يقول: الله يكفيني شركم، لكن إن الله يقطعكم، الله يأخذكم، الله يفعل بكم، هذه ما هي بطيبة. ويدعو الله عز وجل، يعجبنا من الإنسان هذا اللي هو أنا وأنت فلان: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، ابن آدم عجول. والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن. والله يحب الحلم والأناه، والعجلة ليست حتى في تصرفاته حتى في فهمه، دائما يريد أن يأخذ العلم بسرعة، يسبق إلى ذهنه معنى قد يكون المعنى هذا غير مراد، يستعجل كذا ولا يتأنى حتى تنضج المسائل وتتضح، لا، يبغى كل مسألة يحلها بسرعة، عجول كذا. وأسوأ العجلة العجلة في العلم، اللي يستعجل في العلم هذا يسلك طريق بعيد، والشيطان يستفزه، الاستفزاز دائم من الشيطان. كم من إنسان يجيه كلام مشتبه في القرآن في السنة في الحديث كذا ولا يتأنى ويصبر، والمتشابه يؤمن به ويتركه إلين ينحل له ويرسخ فيه، لا، عنده عجلة كذا ويريد أن يأخذ العلم بسرعة ويريد أن يفهم بسرعة ويريد أن، وكذلك في تصرفاته فيه عجلة. سبحان الله، هذا الإنسان إلا من زكى نفسه. إياكم والعجلة، فإن العجلة ما تأتي بخير إلا في أشياء مسماه: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا أذنت، والضيف إذا طرق، والبنت إذا جاء الكفو، وأمثال هذه الأشياء. المبادرة خير، مبادرة وليست عجلة، أما أصل العجلة من الشيطان. والعجول يندم، والمتأني ما يندم. قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يكون مع المستعجل الزلل. حتى العجلة في الظن، يظن ظن ويستعجل ويحكم ويمشي ويتجسس ويغتاب، يبني معاصي كثيرة كلها على عجلة. يعني الشيطان نزغ فيه إن هذا أخوك قصده كذا بالكلمة هذه ولا بالتصرف هذه، فراح استعجل ومشى خطوة طويلة أصلها على عجلة، ظن واتبع الظن وتجسس وسمع الكلام واغتاب وغضب وحقد وحسد وتكلم، وآخر شيء يكتشف إن هذا كله مبني على نزغة شيطان، وأخوه ما درى عن هذا كله. أليست هذه العجلة؟ وكان الإنسان عجولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لشجع عبد القيس: فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأناه ضد العجلة. الآن حتى في السفر فيه سنة ما يعمل بها، ما يكاد يعمل بها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ومن ذلك الأسفار ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأرفقهما. الآن المسافرين ونحن منهم، كل ما تخير بين أمرين يختارون دائما الأشق والأشد والأعجل والشطة ما يفكر إن من أهم أسباب الترجيح. إذا قالوا لك أصحابك في السفر: نمشي ولا نمشي، نروح كذا ولا نروح كذا، نتأخر ولا نتقدم، ما يخطر على بالك إن ما دام خيرت بين أمرين أختار الأيسر، أختار الأرفق، أختار اللي فيه تأني. لا، نختار إن نمشي ونروح وبسرعة ونقضي. نادر أحد يخطر عليه هذا المرجح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في كل أموره، ما خير بين أمرين إلا اختار الأرفق والأيسر. فهذا منه، وكان الإنسان عجولا. يقول عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين عظمى يتعاقب عليكم الليل والنهار، والله أنها آية عظمى تذكر بالآخرة، وعظيم يعني خلق عظيم من خلق الله، الليل والنهار سواء قلنا أنها جواهر أو أعراض، لكن هي خلق عظيم. الليل يغشى، والليل إذا سجى، والليل يولج الله في النهار ويقبل الليل منها هنا، ويدبر النهار منها هنا، وإذا جاء بعد الصبح أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا، وبعضهم يطرد بعض، وكلهم في فلك يسبحون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبح. آية عجيبة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الأظهر الله أعلم أنها أربع آيات: آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس، فيكون عندنا أربع آيات: الليل والنهار والشمس والقمر. ودائما يذكرها الله عز وجل بهذا التربيع في سورة النحل وفي سورة الأنبياء وغيرها. يقول الله عز وجل: سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. لا تظنون أنها يعني أن الشمس والنهار سواء، لا، هو يقول: سخر لكم النهار وسخر لكم الشمس، سخر لكم الليل وسخر لكم القمر. أربع آيات وكلها عجيبة، يعني مذكورة دائما أن الأربع مفصول بعضها عن بعض، وإن كان القمر سماه هنا هو آية الليل، قد لا يكون هو سبب الليل أو أن الشمس هي سبب النهار، لكنها آية علامة، كما قال في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفا لموت أحد ولا حياة. فمحونا آية الليل، القمر سبحان الله ممحو، ما فيه يعني نور وهاج محرق، وإنما سراجا منيرا، وهم يقولون الآن أنه ممحو، ولكن النور اللي فيه الآن هو من نور الشمس، ولذلك يحسبون الكسوف والخسوف بدقة، يعني هو أصلا ممحو لكنه يأتي من نور الشمس فيكون منير لنا. فمحونا آية الليل، شوف كيف هو، وجعلنا آية النهار مبصرة، اللي هي الشمس مبصرة، هي اللي يخرج منها النور، يخرج منها الشعاع، حتى النور اللي على القمر والنور اللي على الأرض يخرج منه. سبحان الله العظيم، ما نتعجب، الله يحب المتفكرين اللي دائم يتفكر في الأشياء. تفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. طيب لماذا الأربع الآيات هذه؟ قال: لتبتغوا فضلا من ربكم. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. سماه ضياء، ولذلك الصبر ضياء لأنه محرق، والقرآن نور. وقل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. الإنسان محتاج إلى سكن، محتاج إلى انتشار. لتبتغوا فضلا من ربكم، الفضل من الله، ولكن أنت تبتغي، تسبب، تبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب. لولا تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر ما عرفنا السنين والحساب. وإن كان في الشرع أمورنا الشرعية مربوطة بالشمس ولا بالقمر؟ بالقمر، بالقمر. إلا الصلاة، يعني يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، رمضان والحج والعدد والكفارات والأشهر، وهذا كلها مربوطة بالقمر إلا الصلاة، فإن الصلاة مربوطة بالشمس. الصلوات الخمس كلها، الزوال والغروب والشفق والفجر، كلها من علامات الشمس. ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء. ومعنى التفصيل أي جعلناه فصول، يعني ومنه الانفصال والتفصيل، يعني من شدة البيان فصلناه، مثل ما تفصل اللحم، مثل ما تفصل البيت، تفصل هذا عن هذا حتى يكون هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وغرف، كل شيء فصلناه تفصيلا، يعني جعلناه واضح مفصل مبين متميز عن غيره، كل شيء فصلناه تفصيلا. هذا من هداية القرآن للتي هي أقوى. وكل إنسان ألزمناه، كل هذه وش اللي نصبها؟ وكل شيء وكل إنسان، يعني لو كانت ابتدائية لكان وكل شيء فصلناه وكل إنسان، لكن هم دائما يقدرون فيها يضمرون فيها نفس الفعل، يعني وفصلنا كل شيء تفصيل، فصلنا كله، يكون العامل في كل هذه هو الفعل المضمر. وكذلك ألزمنا كل إنسان طائره، فيقدمون هذا على هذا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. في ثلاث أشياء هنا جاءت على طريقة العرب في الكلام، الطائر والعنق والإلزام. العرب عندهم الشيء اللازم لك اللي ما يفارقك يسمونه أنت ملزم به، مثل ما تقول أنا ملزم بوالدي، ملزم بهم، أنا ملزم بذريتي، أنا ملزم بزوجتي، أنا ملزم بكذا. فمعنى الشيء اللي لازم عليك وما يفارقك يقولون هذا إلزام. الأمر الثاني، العرب يسمون حظك ونصيبك وعملك يسمونه الطائر، وهو يمكن أصله أو جاء بعد ذلك منه التطير، يعني إذا شافوا الطيور من اليمين اليسار قالوا حظك كذا، وإذا كان كذا السوانح والبوارح قالوا حظك، فأصبحت علم حظك ونصيبك وعملك يسمونه الطائر، طائرك. حتى يعني عند الاقتسام والتخصيص يقول طار لنا سهم فلان، كما قالت أم العلاء اقتسمنا المهاجرين فطار لنا سهم عثمان بن مضعون، طار لنا يعني صار حظنا ونصيبنا. ولذلك جاء القرآن على ما تعرف العرب في كلامها، يعني سمى العمل والحظ طائر، وليس منه التطير، هذاك منه كلمة التطير من هذا. إذن عرفنا الآن ما معنى الطائر، وهو أيضا موجود في القرآن في قصة ياسين وصالح، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وش قالت الرسل؟ قالوا طائركم معكم. شو معنى طائركم معكم؟ أي عملكم معكم وحظكم معكم. أين ذكرتم تقولون هذا الكلام؟ يعني إذا جاتكم الذكرى تقولون تطيرنا، طائركم معكم. والأمر الثالث اللي العرب تستخدمه، الشيء اللي أيضا أنت ملزوم به أو يكون متعلق بك، يقولون في رقبتك في عنقك، مثل إذا جاء واحد يدخل على واحد يقول تراني في رقبتك، يختار العنق، تراني في رقبتك، أولادي في رقبتك، ديني في رقبتك، كذا. أليست هذه أسلوب العرب إلى الآن؟ عندنا ثلاثة أشياء. القرآن دائما اللي ما يعرف لغة العرب وما عنده خلفية عن البيئة اللي نزل فيها القرآن وعن اللغة يفقد علم كثير. فيقول الله عز وجل كل إنسان ألزمناه عمله اللي مكتوب عليه في اللوح المحفوظ واستنسخته الملائكة وقيل له في الرحم عمله وشقاوته وسعادته وخرج إلى الدنيا وصريف الأقلام اليومي، كل إنسان عمله ونصيبه في الدنيا من خير أو شر أو معاصي أو طاعة قد ألزمناه في عنقه، يعني لا يفارق، هذا قضاء مقضي وقدر مكتوب، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا عملك ولا يظلم ربك أحد. كذلك نصيبك حظك
عملك كله أنت هو موجود في عنق.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب هذا هو من أثر اللي في عنقه الأول، يعني يوم القيامة كل عملك هذا اللي كان في عنقك وأنت أخرجته للوجود نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل واحد منا، كل واحد منا يوم القيامة سينشر له كتاب، كل ما أملأ على الملكين من الحسنات والسيئات وكل ما عمل على كل شبر من الأرض يلقاه منشورا، سيلقاه منشورا. وإذا الصحف نشرت يوم القيامة تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. كم الآن أنت لو تحصي بس عملك عام 38 ما تقدر تحصي، عملك في شهر رجب ما تقدر تحصي الخير والشر، عملك أمس واليوم ما تقدر تحصي، فكيف بعشرات السنين اللي عشتها على مر الثواني والدقائق والساعات؟ كل شيء محصي. لكن من عدل الله ورحمته إنه ما يخلي أحد يقرأ كتابك. ابن آدم تراه لجوج ويحب دائما أنه يبحث عن الثغرات، خاصة إذا رأى النار ورأى الجنة. لو يوكل الله ملك يقرأ عملك قلت لا يمكن ناقص شيء، يمكن ترك لي حسنة، يمكن لا لا لا، اقرأ أنت، اقرأ كتابك أنت اللي تقرأ. حتى قال السلف حتى الأمي اللي ما تعلم القراءة والكتابة في الدنيا يوم القيامة يحسن أن يقرأ، أنت اللي اقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد يحب الإعذار والعذر من الله، وهذا من تمام صفاته الحسنى جل وعلا، ولا لو أخذ الناس بعلمه ما ظلم أحد. اقرأ كتابك. فما ظنكم يوم القيامة إذا كان كل واحد منا جالس يقرأ ما دون من عمل من شيء سر وشيء علاني وشيء، يقرأ شوف كل شيء كل شيء. لذلك عمل الصالحون والله بهذه الآية وخافوا منها، قالوا لابن سيرين أظن ابن سيرين قالوا يعني أنت ما تذكر الحجاج، أهل العراق كلهم يذمونه ونالهم منه الأذى وأنت ما تذكره. فقال أنا أجد في صحيفتي غدا يوم القيامة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أجد لعن الله الحجاج قاتل الله الحجاج، هذه ما تنفعني بشيء، يمكن تضرني بعد، يمكن هو ما يستحق اللعنة هو ولا غيره، وش تنفعك يوم القيامة؟ لو ننشر الصحف تنشر صحفنا وش فيها؟ والله ما يبقى فيها إلا الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات فقط، والباقي كله يتبخر، وأحيانا يكون وبال عليك لو تشغل المسجل عليك بس في يوم من الأيام تخلي الجوال مشغل التسجيل، وإذا جيت عند النوم تسمع وش قلت طول اليوم، تجد أن الباقيات الصالحات نسبتها فيما قلته قليلة، والباقي إما كلام مباح يمكن ما ينفعك، قال وقيل وجاء فلان وراح فلان وهذا وأشياء وسياسة واقتصاد وسوالف وسوالف الناس هذه، ولا أشياء ما فيها منفع لك. لذلك عود نفسك دائما تذكر هذا يوم ينشر الكتاب ويقال اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ماذا تلقى في صحيفتك؟ ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا كثيرين العزلة كثير العمل، فقيل لماذا لا تجالسنا وتخالطنا؟ قال أنا أبادر طي الصحيفة، خاف تطوى في أي لحظة وأبادر طي الصحيفة. وفي الأول والأخير من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، كتب الله المهتدين وعلمهم وهو أعلم بهم، وكتب الضالين وعلمهم، والإنسان ينفع نفسه ويضر نفسه، لا يضر ربه شيء ولا يضر غيره. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا توقع أن أحد بيشيل معك شيء أبدا إلا شيء تسببت أنت فيه، أما أن أحد بيحمل من أثقالك أو بيحملونك أثقال أحد وأنت ما أضليته لا. الوزر الشيء الثقيل الثقل، الوازرة سبحان الله هذه لفظة ما أول ما عرفت العرب في القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الله عز وجل في سورة فاطر: وإن تدعو مثقلة، يعني نفس مثقلة، إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. والله لو تستغيث يوم القيامة بأمك وأبيك وأبنائك وبناتك تقول شيلوا عني بس سيئة واحدة، احملوا عن ظهري سيئة واحدة، ولا أحد يحمل عن أحد. رأوا النار، ما عاد بعد النفس شيء، نصبت لهم النار. هؤلاء والله ما يحمل عنك شيء، فكيف بالأصحاب والخلطاء واللي ضاع عمرك معهم؟ وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. لذلك العاقل يبحث عن خلاص نفسه الآن. نحن الآن في وقت الامتحان، وقت شوف خراج نفسك وخلاص نفسك من الآن، ما دام ما حد يحمل معك شيء. ثم قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الآية من أعظم آيات القرآن ومن أحكمها، وهي ماشية مع القرآن كله، ونظائرها كثير في القرآن، ولكن سبحان الله جعلها الله فتنة لمن أراد الله فتنته من المتأخرين. هذه الآية جمهور السلف قاطبة الصحابة يقولون هذه في خزي الدنيا، ونظائرها في القرآن لا تعد ولا تحصى، خاصة اللفظ الإهلاك. لو تسوي بحث الآن بأي برنامج من برامج البحث، كلمة هلك الهاء واللام والكاف وتشوفها في القرآن تجدها كثيرة وكلها تصب مصب واحد، أن الله اشترط في خزي الدنيا أن يرسل رسول. حتى ما يقول الناس قبل ما تخزينا لو أرسلت أحد ينبهنا، والله يحب العذر. ما نظائر هذه الآية؟ نظائرها مثل قول عز وجل: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل: أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، معنى عذاب الدنيا بيات أو نهار، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآيات. فإذا لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم وعصوه استحقوا، وهذا تهديد لقريش، مدام بعث فيكم رسول انتظروا العذاب سواء بأيدينا أو من عند الله. مثل قول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ما الفرق بين هذه الآية والآية؟ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. مثل قول الله عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هلاك قبل الرسل سيقولون هذا، ولذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثل قول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. مثل قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والآيات لا تحصر في القرآن ماشية مساق واحد، على أن هذا في خزي الدنيا، وإن الله اشترط في خزي الدنيا أن يبعث رسول، يعني من باب تمام الإعذار. أما بالنسبة لعذاب الآخرة للمشركين فهذا سواء جاء رسول ولا ما جاء رسول، جاء أحد ينبه ولا ما جاء أحد ينبه، الآيات أكبر وأعم وأشمل من الرسل. يعني عذاب الآخرة على الشرك مأخوذ عليك الميثاق، وموضوع فيك الفطرة، وموضوع فيك الفؤاد، ومبثوث لك الأدلة في الأنفس والآفاق، والرسل غيرها. فلذلك نبهت أو ما نبهت هذا كله: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا يختلف. فجاءوا المتأخرين أولا ما أخذوا الآية مع القرآن كله، والشيء الثاني ما أخذوها مع سياق. شوف بعدهم مباشرة قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه تفصيل لما قبله، تكلم في الإهلاك. ثم صادموا بها كل النصوص وقالوا: لا بد أن كل واحد يبعث لرسول. أول شيء قالوا كل أمة، بعدين قالوا لا كل شخص لازم يأتي رسول، وما يكتفي بالرسل السابق. ثم بعدين قالوا: طيب مو ما كنا معذبين، ما كنا مكفرين، اللي ما جاء رسول ما يكفر حتى لو كان يعبد غير الله ويسجد للات والعزة، ما دام ما جاء رسول ما كنا مكفرين حتى نبع. يعني أخذوا الآية فوق تحت وأخذوا يلعبون به لعب، مع أن القرآن واضح. لكن صدق الله أن هذا اللي في قلبه زيغ واعتقد قبل أن يبحث عن الدليل سيأتي بمثل هذه العجائب. وتجدهم يجحدون القرآن كله وينكرون ويضربون بعضه ببعض، كله لأجل أن يثبتون أن المشرك معذور بجهله، ويقولون بس هذه الآية هي المحكمة، وهي هذه الآية محكمة لكنها مثل غيرها. طيب والدي الرسول في النار وما جاءهم رسول لهم ولا للي قبلهم ولا للي قبلهم ولا للي قبلهم إلى إسماعيل عليه السلام، ما جاءهم رسول، يكفي إسماعيل انذار، وما قبل إسماعيل إبراهيم، وإبراهيم في الشام، فأين يذهبون من هذا؟ والآيات ونحن فصلنا هذا في كتاب التوحيد. فإذا هذه الآية اللهم لك الحمد بالنسبة لأهل السنة وأهل التوحيد وأتباع الصحابة، حتى تفاسير الصحابة ما فيها اختلاف. بعضهم قد يحتج بها مثلا، يستدل بها أو يستأنس بها على الآخرة من باب الاستئناس، يعني إذا تكلموا عن الأطفال ولا كذا قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من باب أنها ظاهرها يشمل هذا وهذا. أما أنهم يفهمون، يعني مثل ما نقل عن أبي هريرة ولا غيره، أما أنهم يفهمون أن ما كنا معذبين لن يعذب أحد حتى يأتيه رسوله بعينه، لا. حتى قول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، مثل هذه متوافقة مع فوج ونحو ذلك، وهذا كله تفصيلها في كتاب التوحيد. لكن أهل السنة ما في صدورهم حرج من هذه الآية، بل يعتقدون أنها آية ماشية مع محكمات القرآن. وأما اللي أخذوها فقط اقتطعوها وضربوا بها في وجه القرآن، هذا طريقة أهل الزيغ اللي يضربون بعضه ببعض. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وسبحان الله، الله عز وجل لابد أن يبتلي عباده حتى في الأسلوب. يعني هناك يقول إهلاك ومهلك القرى، هنا قال ما كنا معذبين حتى اللي في قلبه زيغ يطلع، واللي مؤمن ويتبع الراسخين يقول وش معنى هذه؟ القرآن ما يضرب بعضه بعض، القرآن ما يضرب السنة، وش معنى معذبين هنا؟ وش معنى حتى نبعث رسولا؟ وبعث الله الرسل، فيخرج هذا وهذا. لابد أحيانا في المعنى وأحيانا حتى في الأسلوب تكون الآية مثل غيرها لكن غيرت فيها كلمة حتى يخرج اللي في قلبه زيغ، كما قال في آية آل عمران. أو الجاهل اللي يحتاج تعليم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ظل فيها المتأخرين أكثرهم ظلوا فيها، يعني ضيعوا فيها، حتى أن بعضهم مثل بن سعدي هذا المتأخر وغيره قالوا هذه الآية تدل على أنه لا يكفر أحد إلا بالعناد، يعني كل أصناف الكفار طلعوا بريئين، أعطاهم براءة إلا المعاند اللي يقول أنا أبغى الكفر كذا مهتم الكفر مشتهي، هذا هو اللي يكفر. وأما أصناف الكفار الآخرين الجهال واللي كذا والمقلدين والمتأولين والملبس عليهم هذول كلهم براءة. فقال إن هذه الآية تدل على أنه لا يكفر أحد إلا بالعناد، وكذلك أشار إليها ابن عبد البر وأشار إلى ناس كثر على هذا، هذا مو بصحيح، بل أكثر الكفار ليسوا المعاندين، أكثر الكفار ليسوا المعاندين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، والذين اتبعوا أكثر من الذين اتبعوا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. كم نسبة السادات والكبراء المعاندين؟ 2-3 في كل أمة، والبقية الهمج الرعاع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هذول لازم يصير معاند ولا ما يكفر. فسبحان الله الذي لا يستنير بالتي هي أقوم، لا يستنير بالقرآن ويجمع محكماته ويؤمن بمتشابه ويستقيم في 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 ضغينته في ضميره الداخلي، تجد هذول اللي ضاعوا أكثرهم عنده شيء داخلي يبغاه يبغى يحصل، بعضهم مثلا معادل الشيخ محمد ولا بعضهم أشعري ولا بعضهم صوفي ولا بعضهم عنده شيء يبغى يصل إليه، يبغى يبرئ الشعوب الإسلامية، يبغى يعيش مع الناس، يبغى يسافر، يبغى يأتي، هذا هو اللي يخرج الله ما في قلبه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله وضعنا، يجي يطب لهم طب سبحان الله يعرف الصالحون، يقول شوف كيف ما يكفر إلا المعاند، القرآن كله ما يدل على هذا، يدل على أن المعاند هو أقل القليل، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه سنة ماضية، سبحان الله، الله يستر. إذا أردنا أن نهلك قرية، وقال في هذه السورة نفسها: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، يعني قرية ظالمة. وش القراءات في كلمة أمرنا؟ فيها ثلاث قراءات أو أربع، لكن المنسوبة للقراء السبعة ثلاث قراءات. أمرنا هذه وهي من الأمر، أمرناهم بأمرنا فعصوا وفسقوا فدمرناها تدميرا، تكون من الأمر، ما اتبعوا الأوامر، أمر معروف والنهي عن المنكر. وفي قراءة لنافع تروى عن نافع وبعض السبعة: وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها، ويكون آمرنا بمعنى كثرنا، كثرنا مترفيها ففسقوا فيها، لأن الترف يأتي مع الفسق والبغي والطغيان، فيكثر الخبث ونهلك فينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي قراءة أظن لابن كثير أو أبو عمرو بن العلاء أيضا أحد السبعة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلنا المطاع. العرب تسمى اللي يأمرك وينهاك تسميه أمير عليك، حتى لو كان ليس أميرا بالمعنى المصطلح، يعني حتى ابنك الصغير يقول: هذا أميري لأنه يأمرني وينهاني وأنا أطيعه، أو يقولون: والدي أميري، وأشعارهم تدل على هذا. يعني صار المطاع في القرية هم المترفين، هم اللي يسمع كلامهم، وهم اللي يؤخذ مشورتهم، هم اللي ينتبه إليهم. هذا علامة على أن الله أراد إهلاك القرية. إذن على القراءات الثلاث كلها سواء، سواء أمرنا وعصوا، أو آمرنا وكثروا، أو أمرنا وطيعوا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والترف هو، الترف ما هو؟ هو استخدام الغنى في الباطل. يعني الآن الغنى ليس مذموم، الغنى والمال ليس مذموم، بالعكس أحيانا يغبط صاحب المال وتقول: يا ليتني مثله. متى؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، ورجل آتاه الله مالا فماذا فعل في المال؟ سلطه على هلكته في الحق، يعني تسلط على هذا المال وأهلكه في الحق. هذا يغبط ولا ما يغبط؟ يغبط، تقول: يا ليتني مثله، مثل صاحب القرآن اللي يقوم به ويعمل به، تقول: يا ليتني مثله. المترف هو رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الباطل، إما في الحرام ولا في الترف والبغي، وهذا هذا المترف. فإذا كثروا في القرية أو كانوا هم المطاعين فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. هذا والله اللي نخشى منه، وعلاج هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن مثل ركاب السفينة، أي خرق في السفينة نغرق جميعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن عجزت وانبثق عليك البحر فاعتزل، أبعد عن مواطن السوء، فإن الله عز وجل إما أن يأخذك قبل الفتن، وإما أن ينجيك إذا وقعت الفتن، إذا وقعت العقوبة، إما أن يقبضك قبل أن تأتي العقوبة مثل الريح اللي تقبض المؤمنين من تحت آباطهم، وإما أن تقع عقوبة وتسلم منها. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فدمرناها تدميرا. والله عز وجل يقول في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأنتم الآن ترون أمامكم أخذ الله لبعض الدول القرى، والله إن أخذها أليم شديد. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم وكم وكم أمم أثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروا ثم أصبحوا أحاديث حتى نعتبر. وهذا تهديد لقريش لما بعث يوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد للناس اليوم القيامة: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبرة وبصيرة بذنوب العباد، إحصاء والعدد والميزان ودرجة الذنب، متى يستحق العقوبة ومتى يأتي الإهلاك ومتى يتواطؤون عليه ومتى يعظم عند الله ومتى يصغر. هو خبير بالذنوب، بذنوب عباده، ورب شيء تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المقياس مو بأيدينا، المقياس عند الله عز وجل، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في هذه القيدين إرادة العاجلة أيضا، وليس وجود العاجلة في يدك، لا، وجود العاجلة في قلبك. فالكافر اللي ما يؤمن بالآخرة تجد قلبه كله ما يريد إلا العاجلة. الكافر يريد الآخرة، ما يريد الآخرة، كل قلبه مليء بالعاجلة فقط. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا يعني مبعد ومذموم. المؤمن إن شاء الله ما يكون ممن يريد العاجلة إرادة تامة. المؤمن اللي يؤمن بالآخرة لابد، حتى لو قصر وأراد شيء من الدنيا يكون نصيبه في الدنيا، لكنه ما يجتمع فيه الإرادة التامة للعاجلة فقط. وهذه مثل آية الشورى ومثل آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لأنه ليس في قلوبهم إلا الدنيا وزينتها. وهذا إن شاء الله ما يتصور في المؤمن، فيه مؤمن بالآخرة ما في قلبه إلا الدنيا. فانظر كيف إرادة العاجلة، ولذلك إرادة العاجلة ذم، أما وجود العاجلة عندك من غير إرادة ولا طلب بلوى، قد تنجح وقد ما تنجح فيها، لكنك مبلي وتعاني إن شاء الله. الحذر من إرادة العاجلة، يعني أن يكون الإرادة اللي في قلبك تريد الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تريد العلو في الأرض، تريد الفساد، تريد الشهرة، تريد المال، تريد، لا تريد هذا الشيء ولا تطلبه. عجلنا حتى هذا اللي يريد ويحرص مو كل مرة يحصل ما يريد. عجلنا له فيها في العاجلة ما نشاء، القدر اللي نشاءه لمن نريد، للأشخاص اللي نريد بعد. ولبعضهم يريد العاجلة ويموت ويريد العاجلة ولا حصل لا دنيا ولا آخرة، مثل الفقير اليهود لا دنيا ولا آخرة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن حتى اللي عجل له هو عاش العذاب في الدنيا، إرادة العاجل عذاب، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. لكن الآخر بثلاثة شروط: ومن أراد الآخرة، أول شيء إرادة جازمة صادقة أنه يريد الله والدار الآخرة، والثانية وسعى لها سعيها، رب مريد لا يسعى، هذا متمني نسميه، تمنى على الله الأماني، لابد أن يريد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني السعي المناسب للإرادة. هل أنت تريد الفردوس؟ للسعي خاص. تريد أقل؟ للسعي خاص. تريد أن تكون صديقا؟ سعى لها سعيها. تريد الشهادة؟ سعى لها سعيها. تريد العلم النافع والعمل الصالح؟ يسعى له سعيه. كل شيء للسعي مخصص. لابد، هذا علامة الصدق في الإرادة، مثل العمل الصالح علامة الصدق في الإيمان. صدق الإرادة برهانه أن يسعى لها سعيها. والثالث وهو مؤمن، لو كان يريد ويسعى وليس بمؤمن ما استفاد شيء. فإذا اجتمعت الثلاث هذه فأولئك فقط، هؤلاء كان سعيهم مشكورا، والله إذا شكر السعي انتهى، سيثيب عليه ويبارك فيه ويضاعفه. إذا الله شكر سعيه كان سعيه مشكورا. طيب حنا نشوف الآن مريدين الآخرة ومريدين الدنيا كلهم يحصلون شيء من الدنيا، فقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوع أو محجوب. عطاء الله عز وجل يشمل المؤمن والكافر. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق لا يفلح فيه إلا الصادق. إبراهيم يوم دعا المكة وش قال؟ إبراهيم عليه السلام وش قال يوم دعا المكة؟ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم اشترط، قال: لا ترزق من أهل مكة من الثمرات إلا المؤمن بالله واليوم الآخر. وش قال الله لإبراهيم؟ قال: ومن كفر. حتى الكافر من أهل مكة فأمتعه قليلا ثم، يعني الدنيا عرض حاضر لا تسوى عند الله شيء، يبسطها ويعطيها من يحب ومن لا يحب، وتكفل الله بأرزاق المؤمن والكافر والحشرات كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. فلا تنظر في الإمداد إن علامة كرامة أو علامة إهانة، إذا الله أعطاك تقول أكرمني وإذا الله منعك تقول أهانة، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، هذا إمداد، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق لا يفلح فيه إلا الصادق، وما كان عطاء ربك محظورا، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، الدنيا والملك والسلطان والشهرة والجاه والولد والمال كله يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. انظر الآن هذه فيها عجب، الآية الأخيرة هذه فيها عجب، الله يقول انظر، إذا قال الله انظر يعني شيء عجبنا الله منه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، تعجب الآن في أرزاق الخلق كيف التفاضل الشديد بينهم، بعضهم لو يجيه في الشهر 500 ريال أو 400 ريال يفرح فرح قدر الدنيا، وبعضهم يأتيه في الشهر 500 ألف 600 ألف، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، حتى في الأكل وفي المعاش وفي المطعم وفي المركب، تفضيل عجيب عجيب جدا في بني آدم، شوف المليارات هذولا كيف جعلهم الله درجات. هذا الصورة هذه اللي تشوفها أمامك اعتبر بها في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ترى الآخرة عاد التفضيل اللي فيها أشد وأعظم من تفضيل الدنيا، والدرجات والطبقات اللي في الآخرة أيضا أعجب وأعجب. المجاهدون فقط في سبيل الله أعد الله لهم في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، هذول كلهم المجاهدين، بس المجاهدين، ومنهم المهاجرين الصادقين، هذولا أعد الله لهم في الجنة 100 درجة، كل بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. شوف التفاضل اللي يحصل بين صنف من المؤمنين، المهاجرين والمجاهدين، التفاضل اللي بينهم، كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، حديث أبي موسى في صحيح مسلم. الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، أهل الغرف يتراءهم أهل الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، أما نعجب؟ أما نجتهد؟ بعدين ميزان الآخرة غير ميزان الدنيا، رب ملك في الدنيا في الآخرة ليس له شيء، منبوذ مرمي، ورب منبوذ في الدنيا في الآخرة من أهل الغرفات، في الآخرة الترتيب يختلف نهائيا والتفضيل يختلف، ما عاد فيه أنساب ولا عاد فيه أحساب ولا عاد فيه ملك ولا ولد فلان ولا بلون ولا بدولة ولا بإقليم ولا بشيء، أكرمكم عند الله أتقاكم، يأتي التوازن الحقيقي، والآخرة خلود، الدنيا فيها تفاضل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بعضهم تلقاه ملك بعضهم يكنس الشوارع، دبرة الله في خلقه تعجب منهم، لكن يوم القيامة يمكن اللي يكنس الشوارع يصير هو الملك، والملك يصير هو اللي ما له شيء في الآخرة، ليس لهم في الآخرة من خلق. لا يحسب الملك أنه يقول إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، الدنيا غرارة، يجي دنيا يقول الآخرة بعد لي، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، لا، الدنيا غير الآخرة. فيقول الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا حتى في الصحة، حتى في الصور، حتى في الأشكال، حتى في الفصاحة، حتى في الفهم، حتى في الذكاء، حتى في المال، حتى في الولد، حتى في كل شيء، شوف التفضيل في كل شيء، تعجب منه وقل والله إن تفضيل الآخرة وين، وإن تفضيل الآخرة هو التفضيل، هو التفضيل، لأنه شرف ليس له منتهى وخلود فلا موت. لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا، إن جعلت مع الله إله آخر، إله أو رب أو شريك أو شفيع أو ند أو وكيل أو ولي، 7، تجعله مع الله ستقعد مذموم، لا مادح لك، مخذول، لا ناصر لك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله، هذا القرآن والله يهدي للتي هي أقوى، والله أن هذا القرآن يعدل الفهم والقلب والروح والنفس والمروءة والخلق، يعدلها دائما التي هي أقوى. لكن أين من تعزى بالقرآن؟ ونحن إن شاء الله ننتظر شهر القرآن، نسأل الله أن يبلغنا إياه. وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة. اللهم علمنا منه ومن معانيه ما جهلنا، وذكرنا منه ومن معانيه ما نسينا، اجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.